الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الشروط. والمراد بالشروط يعني القيود التي تضاف إلى العقود، سواء عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد الزواج أو غير ذلك، يعني مما يطلب حصوله يعني بسبب أو مع هذا العقد، وهو قيد يقيد به العقد، يعني العقد الذي يبرم سواء كان يعني إجارة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب
ما يجوز من الشروط في الإسلام.
ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعات.
والمبايعة،
نعم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، يعني يقصد بالإسلام يعني أنه إذا أسلم أحد فلا يعني يشترط عليه أنه ينتقل من مكان إلى مكان، وكذلك هو لا يشترط أنه يعني لا يفعل هذا الفعل من أفعال الإسلام، بأن يقول يعني بشرط أنني ما أشرب الخمر أو أني لا أصلي أو ما إلى ذلك، وإنما يعني هذه الشروط يعني لا تحصل، ويعني ويمنع منها، فلا يعني يلزم بأن ينتقل من مكان إلى مكان، ولا أيضا هو يشترط أنه يتخلى عن فعل من أفعال الإسلام، وأنه لا يقوم بعمل من أعمال الإسلام عند دخوله في الإسلام. وكذلك الأحكام التي هي عامة، التعامل بين الناس مطلقة، سواء كان يعني في أي حكم من الأحكام. والمبايعة هي من عطف الخاص على العام، لأنها من جملة الأحكام، لأن ما يتعلق بالبيع يعني مثل الإجارة ومثل الزواج ومثل الصلح وغير ذلك. ثم ذكر حديث
مروان والمسور بن مخرمة،
مروان والمسور عن جماعة من الصحابة، الحديث هو عن جماعة من الصحابة، وليس مروان هو والمسور مخرمة هم الذين رووه، ولأنما يحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مروان ليس بصحابي، وأما المسور مخرمة هو صحابي ولكنه صغير، ويعني وإنما يعرف يعني ما يقع في هذه قصة الحديبية عن طريق الصحابة. فإذا يكون الصحابي الذي يضاف إليه الحديث هو مبهم وغير معين، ولهذا قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين شهدوا الحديبية والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فلما أن الرسول كاتب سهيل بن عمرو, وسهيل بن عمرو هو الذي كان في ذلك الوقت يعني في يعني المقدم في للكفار, وأنه هو الذي يتولى العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فشرط في العقد الاتفاق الذي حصل أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرده عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أسلم من الكفار وأراد أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق المسلمين يرده المسلمون إلى الكفار ولا يمكنونه من البقاء عندهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا, ولكن الصحابة تأثروا وتألموا, يعني كيف من يأتي مسلما لا نقبله ويرد إلى الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك, ولكن حصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم المصلحة والفائدة, لأن المسلمين الذين أسلموا ولم يقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الاتفاق ولا يريدون أن يبقوا بين الكفار خرجوا ثم ذهبوا وصاروا في الطريق على ساحل البحر يعترضون العير التي تأتي لقريش من الشام. فتألم الكفار من ذلك وتأثروا وأرادوا أن يعني يذهبوا إلى المسلمين حتى لا يقطعوا الطريق عليهم وحتى لا يؤثروا على العير التي تأتي بها تجاراتهم من الشام. فكان في ذلك المصلحة يعني للمسلمين. وحتى أن أبا جندل وهو ابن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان مقيد الحديد برجليه مقيد, يعني وقد جاء يعني في 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 في, في قيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن, فالرسول أراد أن يستثنيه يعني وقال أن هذا يستثنى, فأبى سهيل فرده إليهم. وهذا هو الذي جعل المسلمين يتأثرون تأثرا بليغا من كون من يأتي مسلما يرد إلى الكفار وأنه يعني لا يقبله المسلمون. يعني المقصود من ذلك هذا الشرط الذي اشترطه سهيل بن عمرو على الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو اشتراط يعني اتفاق مع الكفار مع المشركين. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, وصار هذا من قبيل الشروط التي إذا حصل اتفاق بين المسلمين وحصل اشتراط سواء من المسلمين أو الكفار فإن ذلك معتبر. أعد الحديث.
أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك.
هذا هو المقصود الشرط, إيراد الحديث في كتاب الشروط من أجل كونه اشترط عليه أن من كان أسلم فإنه لا يمكنه مسلمون من الوصول إليهم بل يردونه إلى الكفار. نعم.
ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه, فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه.
امتعضوا منه يعني اشتد تأثرهم وتألمهم ويعني تأثرهم العظيم البالغ بسبب ذلك, حتى قال بعضهم كيف نعطي الدنية في ديننا. نعم.
وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة.
جاء في القيود والرسول صلى الله عليه وسلم أراد استثناءه فأبى ذلك سهيل بن عمرو فأرجع إليهم.
ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات, وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.
ثم ذكر أن المؤمنات التي جاءن مهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردهن, بل يعني عمل بما جاء في القرآن من امتحانهن واختبارهن وأنهن لا يرددن الكفار, فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشترط عليهن يعني عند عند عند, عند البيعة وعند يعني ما جاء في آخر الآيات اللي في آخر سورة يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. نعم.
وكانت أم كلثوم بنت معقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق.
وهي عاتق يعني غير يعني أنها بلغت يعني بلغت المحيض ولم تتزوج، يعني ما أنها أدركت ولم تتزوج، هذه يقال لها عاتق. وقد تزوجت، وقد مر بنا حديث يعني فيما مضى أنه يروي عنها يعني يعني ابنها. نعم.
فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث،
الليث بن سعد،
عن عقيل،
عقيل بن خالد بن عقيل،
عن ابن شهاب،
محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب،
عن عروة بن الزبير، عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما.
مروان ليس بصحابي، وأما المسور مخرمة هو أبوه صحابيان، ولكن المسور يعني صغير، يعني لم يدرك يعني في ذلك الوقت أن يكون يعني من يعني صلح الحديبة، وإنما أخذه عن الصحابة، ولهذا قالوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الصحابي فيه مبهم ومجهول، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر لأنهم كلهم عدول، فيكفي أن يقال عن رجل من الصحابة. ولهذا يعني في كتب في التقريب وغيره عندما يأتي ذكر الصحابي لا يزيدون على كلمة صحابي، يعني يكفيه أن يقال عنه صحابي، وأما غيره يقال ثقة أو صدوق أو كذا أو كذا، وأما الصحابة فكلهم عدول، ويكفي الواحد أن يقال صحابي، إلا أنه إذا كان له منقبة زائدة على الصحبة كأن يكون شهد بدرا أو شهد الحديبية، فإنه يقال يعني صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية، فيكون يعني نور على نور. نعم.
قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: غفور رحيم.
نعم.
قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
يعني أنه عندما يعني يبايعهن فيما جاء في الآية في آخر سورة الممتحنة، يعني يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يا أيها النبي،
يا أيها الذين آمنوا،
لا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرة يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن ولا يعصينك بالمعروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال إلى قوله إن الله غفور رحيم، يعني نهاية هذه الآية. فكان يبايعهن كلاما، وإذا جاءت المرأة تبايعه لا تمد يدها ليده ويصافحها ويبايعها كما يفعل مع الرجال، وإنما كان يبايعهن بالكلام فقط، فيقول بايعناك أو بايعتك، ودون أن تمس يده يدها. وهذا يدل على أن الرجال لا يمسون الأجانب لا يمسون النساء الأجنبيات، لا مصافحة ولا غير مصافحة، لا مصافحة ولا غير مصافحة، وإنما المسيس يكون من أصحاب القرابات والمحارم، وأما الأجانب فإنهم لا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه البيعة التي يكون فيها يعني وضع يد بيد ما كان يفعل ذلك مع النساء، بل يفعله مع الرجال خاصة.
قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يحيي جرير بن عبد الله البجلي أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشترط علي والنصح لكل مسلم, يعني أنه يضيف, يعني يضيف إلى ذلك والنصح لكل مسلم. وذلك أن جرير رضي الله عنه كان كبيرا وزعيما في قومه, فكان اشترط عليه ذلك لما يحصل من 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 من, من اشتراطه عليه من عموم النفع وعظيم النفع, لأن من كان كبيرا ومتبوعا ومن له شأن ومنزلة في قومه يعني عندما يعني يبايع يعني على 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 شيء يلزم به فإن فائدته وتأثيره يكون كبيرا وعظيما. نعم.
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي,
هذا محل الشاهد, اشترط علي والنصح لكل مسلم, اشترط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن سفيان,
سفيان يحتمل أن يكون الثوري وابن عيينة, وكل منهما ثقة ولا يؤثر, لأن أبو نعيم روى عن الاثنين وزياد بن علاقة روى عنه الاثنان.
عن زياد بن علاقة عن جرير رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا يعني حديث عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد
عن يحيى
بن سعيد القطان
عن إسماعيل,
إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه
قيس
الله
قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام, وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
قال رحمه الله باب إذا باع نخلا قد أبرت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم ذكر هذا الترجمة باب إذا باع نخلا قد أبر, يعني ثم ذكر الحديث يعني في هذا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني إذا باع رجل نخلا قد أبر فثمرته البائع إلا أن يشترط المبتاع. ومحل الشاهد من قوله إلا أن يشترط المبتاع, يعني إن اشترط الذي اشترى النخل رؤوس النخل وأعيان النخل أن بعد التأبير أن الثمرة تكون له تبع للنخل فإنه يكون له, وإن لم يحصل شرط فإنه يكون للبائع, فإنه يكون للبائع. وأما إذا كان قبل التأبير فإنه تابع للأصل ولا يحتاج إلى شرط, بل يعني هو تابع للأصل. وهذا يشبه يعني يشبه يعني يعني ما كان في بطن الدابة والحيوان, فإنه إذا كان يعني جنينا في البطن فإنه تابع للأصل ولا يجوز يعني فصله عنه, ولا يباع الجنين يعني في بطن أمه يعني غير سائغ, لكنه إذا انفصل وولد فإنه يعني يجوز بيعه مستقلا. فهذا يشبه يعني التأبير, يعني كأنه مثل الولادة, يعني فإذا حصلت الولادة فإنه يكون منفصلا, وأما إذا كان قبل ذلك فإنه يكون تابعا للأصل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك,
نعم, مالك بن أنس
عن نافع,
نعم,
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما,
نعم.
قال باب الشروط في البيوع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا, قالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
ثم قال الشروط في البيع، يعني أن الشروط في البيع يعني إذا كانت سائغة ويعني لا محذور فيها فإنها معتبرة، وإذا كانت مخالفة يعني لما جاء في الكتاب والسنة فإنها لا تعتبر، ووجودها من مثل عدمها. ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث يعني كل شرط ليس في كتابه فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. بريرة رضي الله تعالى عنها كانت يعني مملوكة لجماعة، وكانوا كاتبوها على مقدار من يعني النقود تحضره لهم يعني في سنوات متعددة، يعني كل سنة تحضر لهم كذا وكذا. فهذه المكاتبة يعني يتفق يعني أسياد المملوك على أنه يحضر لهم مبلغا من المال منجما، فإذا أحضره فإنه يعتق، وكل سنة يحضر لهم الشيء الذي طلبوه منه. فهي كاتبوها ولم تكن يعني دفعت من الكتابة شيء، لأن في أول المكاتبة، فجاءت إلى عائشة تستعين بها وتطلب منها أن تعينها وأن تساعدها على ما تدفعه، فعرضت عليها أنها تدفع يعني كل الذي أرادوه والمبلغ الذي بينها وبينهم على أن يكون الولاء لها. فذهبت إلى أهلها وقالوا إن أرادت أن تحتسب ويكون الولاء لنا يعني فعلنا. فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني اشتريها فإن الولاء لمن اعتق، يعني الذي لم يعتق ليس له ولاء. وجاء في بعض الروايات كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فدل هذا على أن الشروط في البيع إذا كانت يعني موافقة لما في الكتاب والسنة وسائغة شرعا فإنها تعتبر، وأما إذا كانت مخالفة كما في هذا الشرط الذي جاء في هذا الحديث فإنها تكون مردودة ولاغية ولا عبرة بها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بأوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر رضي الله عنه ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر رضي الله عنه أخذته 4 دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار 10 دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه. وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. وقال الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه أوقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر رضي الله عنه بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بأوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.
ثم ذكر هذه الترجمة باب
إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
إذا اشترط البائع الذي باع الدابة يعني الاستفادة منها إلى مكان معين بأن يركبها ويحمل عليها إلى مكان معين فإن ذلك سائغ، لأن هذا شيء يعني معلوم، ويعني ومثله يعني لو أن إنسانا باع دارا واستثنى سكنها لمدة عام أو لمدة شهر أو شيء من ذلك فإن ذلك سائغ، لأن هذا الشرط يعني معلوم ولا يؤثر يعني على البيع، لأن العين البيع على العين، وهذه منفعة مؤقتة استثنيت فيصح ذلك ولا بأس به. ذكر يعني في هذا حديث جابر في بيع جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استثنى حملانه وظهره إلى المدينة، وهذا هو محل الشاهد كون استثنى ركوبه واستعماله إلى أن يصل إلى المدينة. جابر رضي الله عنه يقول إنه كان مع جيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بعيره قد أعيا يعني تعب وأصابه يعني التأخر يعني عن الجيش، وكان وراء الجيش، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي وراء الجيش يعني فمر عليه قال مالك؟ قال إنه قد أعيا، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم إنه انطلق يجري حتى كان بعد ذلك يسبق الجيش، وحتى أنه يمسك بخطامه حتى يعني لا يقدم يعني للسير، وذلك ببركة يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ضربه إياه بالعصا التي كانت معه. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الحديث يعني فيه يعني ذكر الاشتراط، وهذا هو محل الشاهد، وقد يعني جاءت الروايات المتعددة التي أشار إليها البخاري أن بعضها يقول أنه اشترط، وبعضها يقول يعني لم يذكر اشتراط وإنما يعني أركبه إياه، فيحتمل أن يكون ذلك يعني بشرط، ويحتمل أن يكون ذلك امتنانا وإحسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الروايات قال إن الاشتراط أكثر، يعني الروايات اللي جاء فيها الاشتراط أكثر، فهذا يعني لا يكون من قبيل المضطرب، لأن المضطرب هو الذي تختلف فيه الروايات ثم لا يتضح بعضها يرجح بعضها على بعض، وأما هذا فهو مما رجح بعضها على بعض، ولهذا قال إن الاشتراط أكثر، يعني الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين سكتوا عنه، أو أكثر من الذين ذكروا يعني شيئا يحتمل الاشتراط ويحتمل غيره. فإذا المعتبر هو الروايات التي كثرت وكلها تفيد الاشتراط، والذي هو محل الشاهد من إيراد الحديث والمطابق للترجمة. ثم كذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالنسبة للمقدار الثمن، وأنه جاءت روايات متعددة وكثيرة، وبعضها يمكن حمله على بعض ويوفق بينها، وقال البخاري أيضا كما قال بالنسبة للشرط قال إن الأوقية أكثر، يعني ما جاء في ذكر الأوقية أنه أكثر، فيكون مرجحا على غيره ومقدما على غيره، ولا يكون من قبيل المضطرب الذي يقال إنه لا يصح لاضطرابه، لأن كثرة الرواة وكثرة الذين رووا بلفظ الأوقية يعني يفيد برجحان يعني هذا التقدير أو هذا المقدار. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم عن زكريا،
زكريا بن أبي زايدة،
عن عامر،
عامر هو الشعبي،
عن جابر رضي الله عنه.
نعم.
قال شعبة،
لا أقرأ المتن،
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال بعنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه ونقده الثمن ثم أعطاه الجمل ويعني رده إليه، وهذا من تمام الإحسان ومن حسن المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دفع القيمة ثم أيضا دفع له الجمل وأعطاه الجمل مع القيمة، يعني فكان هذا من كمال أخلاقه وحسن معاملته، لا سيما وقد جاء في بعض الروايات أنه كان ناضحا لهم وأنهم بحاجة إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطره بأن يصل إليه هذا المقدار الذي هو القيمة، وأن يعني يكمل طيب خاطره بأن يكون الجمل الذي نفسه كانت متعلقة به في الأول أنه رجع إليه، وذلك من كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أفقرني رسول الله
على شعبة،
قال شعبة،
شعبة بن الحجاج،
عن مغيرة،
مغيرة بن مقسم الضبي،
عن عامر عن جابر رضي الله عنه.
نعم.
قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
أفقرني يعني مكنني من ركوبي يعني على فقار ظهره، يعني على ظهره، يعني وهذا مطلق، يعني لا يدرى هل هو يعني أعطاه إياه منحة أو أنه بناء على الشرط. نعم.
وقال إسحاق،
إسحاق بن راهوية،
عن جرير
بن عبد الحميد،
عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء
ابن أبي رباح
وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر رضي الله عنه ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير
محمد بن تدرس
عن جابر رضي الله عنه أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش
سليمان المهران
عن سالم،
سالم بن أبي الجعد،
عن جابر رضي الله عنه تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي.
يعني لما ذكر الروايات الكثيرة يعني وأن فيها ذكر اشتراط وبعضها ليس بذكر اشتراط، قال الاشتراط أكثر، يعني معناها الروايات أكثر، فهي مقدمة على غيرها ومرجحة على غيرها، وهذا هو الذي يفيد يعني فيما إذا تكثرت الروايات فلا يقال أنها من قبيل المضطرب، لأن يعني من قبيل المضطرب إذا ما رجح بعضها على بعض يصير ضعيف، لكن إذا رجح بعضها على بعض يؤخذ بالراجح ويقدم الراجح على غيره فلا يكون من قبيل المضطرب. نعم.
وقال عبيد الله
العمري، عبيد الله بن عمر العمري،
وابن إسحاق عن وهب،
محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان،
عن جابر رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. نعم. واتبعه زيد بن أسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال ابن جريج
الأوقية هي 40 درهما، الأوقية 40 درهما. نعم.
وقال ابن جريج
عبد الملك بن عبد جريج
عن عطاء وغيره عن جابر رضي الله عنه أخذته ب4 دنانير.
نعم.
وهذا يكون أوقية على حساب الدينار،
وهذا في توفيق بين رواية الأوقية وبين 4 دنانير، يعني معناه 4 دنانير يعني كل دينار على حساب أنه 10 دراهم، يعني يكون 4 دنانير وهي من الذهب يعني تعادل 40 أوقية. نعم.
وهذا يكون أوقية على حساب الدينار ب10 دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه،
يعني هذا بعض الرواة ما ذكروا الثمن ولا تعرضوا للثمن. نعم.
وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب،
يعني أوقية ذهب، هنا أوقية ذهب، هذا يمكن تحمل على الرواية اللي راحت التي فيها 4 دنانير. نعم.
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر رضي الله عنه 200 درهم.
نعم.
وقال داود بن قيس عن عبيد
يعني
الله
هذا يعني مبلغ كبير، لكن كما هو معلوم الرجحان لما كان أكثر وهو الأوقية. نعم.
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال 4 أواق.
نعم.
وقال أبو نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة
عن جابر رضي الله عنه اشتراه 20 دينارا.
نعم.
وقول الشعبي بأوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي.
لما ذكر هذه الروايات الكثيرة قال قول الشعبي الأوقية أكثر، يعني أكثر الرواة على الأوقية، فإذا يعني يعتبر أن القيمة أوقية، فذكر في الآخر أن الأوقية أكثر فتكون هي المعتبرة في ثمن البيع، والاشتراط أكثر فيكون مقدما على غيره من الاحتمالات الأخرى التي منها أنه كان منحة وأنه إعارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله.
نعم. قاله أبو عبد الله يعني هذا يعني الذي يقوله يعني الرواة الذي رواة عنه، يقول قاله أبو عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهم قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
ثم ذكر
باب الشروط في المعاملة.
الشروط في المعاملة يعني، وذكر يعني ما يتعلق بالأنصار والمهاجرين لما قدموا يعني وليس لهم مساكن وليس لهم أموال، وقد مر في المساكن أنهم يعني أقرع بينهم حتى صار كل واحد منهم يبقى يعني ساكنا مع يعني أهل بيت من الأنصار. وأما فيما يتعلق بالنفقة فقد أراد المهاجرون أن من رسول الله أن يقسم بينهم النخل وأن يكون يعني للمهاجرين بعضه وللأنصار بعضه، فيعني لم يوافق على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم يعني فالرسول يعني وإنما اتفقوا معهم على أساس أنهم يعملون ولهم نصف يعني ولهم جزء مما يخرج من الثمرة والجزء الثاني يكون يعني لأصحاب النقل، فوافقوا على ذلك وأنهم يعملون، فهذا هو محل الشاهد أنه يعني كان هذا بمنزلة الشرط أو أن هذا شرط أنهم يشتغلون في النخل على أساس أن لهم يعني جزء من الثمرة ولأهل الزرع ولأهل النخل جزء معلوم من الثمرة. ثم ذكر أيضا بعد ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لما يعني فتحت ويعني أراد أن يبقوا فيها وأن يعملوها على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع، فيكون نصفه لليهود في مقابل عملهم ونصفه للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النخل صار لهم، فصار معاملة بين مالك وبين مالك وعامل. نعم.
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.
وهذا رضي الله عنهم من كرمهم وحبهم يعني للمهاجرين، وأنهم يريدون أن يتنازلوا عن بعض أموالهم لهم، يقول اقسم بيننا يعني يعني لهم جزء ولنا جزء يعني ملك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا، فقالوا تكفوننا المؤونة.
نعم. قالوا يا رسول الله يعني لن يقسم بينهم النخل والأملاك، وقالوا تكفوننا المؤونة بمعنى أنهم يعملون ويحصلون في مقابل عملهم جزء من الثمرة، والجزء الثاني يكون للملاك المالكين للنقل. نعم.
ونشرككم في الثمرة.
نعم هذا.
قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
مرة في الدرس الماضي يعني ترجمة التي فيها يعني الصلح يعني بين الورثة وبين الدائنين. قال والمجازفة في ذلك. يعني شوف الترجمة اللي مرت في الدرس الماضي.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء الذين هم أصحاب الديون وأصحاب الميراث الذين هم الورثة ورثة الميت. يعني ميت مات وعليه ديون وله ورثة وكان يعني الدين كثيرا ولم يكن هناك يعني سداد. فذكر في حديث يعني قصة جابر بن عبد الله وكان يعني لأبيه عليه ديون وله يعني وقد استشهد في أحد وكان يعني النخل يثمر والديون مقدارها 30 وسقا كما مر أنه 30 وسقا وأراد جابر من الدائنين أن يأخذ الثمرة في مقابل الديون التي عليهم. والمقصود منها وهذا هو محل الشاهد لأن ثمرة مجهولة وهذا اللي يسمونه جزاف يعني لأن البيع في الجزاف يعني بيع التمر بالتمر جزافا لا يجوز. فلو أن صبرة بيعت بصبرة لا يجوز لأن هناك قاعدة يعني عند العلماء يقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وإنما عند البيع لابد أن يكون بالكيل وأن يكون آصع في مقابل آصع حتى ولو كان أحد النوعين جيد والثاني رديء لابد من المماثلة في الكيل. أما أن يكون مجهولا بأن يكون صبرة في مقابل صبرة لا يجوز لأن مجهول المساواة والتماثل وإنما لابد من البيع يعني الجنس الواحد التمر والتمر يعني لازم أن يكون يعني بالكيل حتى ولو كان متفاوتا من حيث الجودة والرداءة. لو كان واحد جيد والثاني رديء ما يقال اثنين يعني صاعين من الرديء بصاع من الجيد ما يجوز لابد من التساوي ولو حصل التفاوت. لكن فيما يتعلق بالجزاف الذي هو المجهول فإن هذا يجوز في السداد كما في قصة جابر الآن. جابر مع غرماءه قال خذوا الثمرة في مقابل الدين الذي عليكم فأبوا ذلك ومحل الشاهد هو هذا يعني معناه يعني أن الثمرة يعني غير معلومة مجهولة وهي مقابل شيء معلوم الذي هو 30 وسقا. فإذا هذا هو الجزاف وهذا جائز عند السداد كما في هذه الصورة ولكن ما يجوز في البيع والشراء. لا يجوز في البيع والشراء بأن يكون يعني شيء مجهول بشيء مجهول أو إلا إذا كان يعني شيء مجهول يباع بالدراهم والدنانير ما في بس. لكن كونه تمر بتمر هذا لا يسوق إلا إذا تحقق التماثل. وأما فيما يتعلق بالسداد والوفاء فإنه تجوز المجازفة فيه لأن قال والمجازفة في ذلك يعني فيما يتعلق بالسداد سداد الغرماء يعني في مقابل ديونهم بشيء مجهول يعني غير معلوم الكيل. نعم.
المجازفة لا تجوز في البيع وتجوز في السداد.
نعم.
قال رحمه الله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب
الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
الشروط
في المهر عند عقدة النكاح.
الشروط في المهر
نعم
عند عقدة النكاح، يعني أن أن أنه إذا عند العقد وحصل اتفاق على يعني شيء يتعلق بالمهر أو يتعلق يعني بغير ذلك مما يعني يحتاج إليه يعني عند العقد، فإن ذلك يعني سائغ وجائز. وش قال فيه أوله؟
وقال عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط،
يعني مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني إن الشروط إنها إذا صارت يعني شرعية وموافقة للشرع وليست مخالفة فإنه يتعين الوفاء بها ويلزم الوفاء بها. نعم.
ولك ما شرط.
نعم.
وقال المسور رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي.
وهذا في قصة أبو العاص بن الربيع الذي هو زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زينب. والمقصود من ذلك يعني الثناء الرسول عليه في حسن المعاملة، وأن الشيء الذي يعني بينه وبينه حصل منه على التمام والكمال. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
أبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
يعني هذا يدل على أهمية الشروط في, 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 في النكاح، وأنها هي أحق أن يوفى بها، لأن الفروج استحلت بها فيتعين يعني الوفاء بهذا الشرط. نعم.
قال: باب
حيث يكون سائغا ومشروعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في المزارعة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق ولم ننهى عن الورق.
ثم ذكر يعني المشارطة في البيع في المزارعة، ويعني ومعنى ذلك أن المزارعة إذا شرط فيها شرط غير سائغ لا يعتبر، وإما إذا كان سائغا فإنه يعتبر. والشرط الذي هو غير سائغ بأن يكون يعني يشترط يقول: لما تنبت هذه البقعة، هذه البقعة لي وهذه البقعة لك، فإن هذا غير سائغ، لأنها قد تنبت هذه ولا تنبت هذه، لكن إذا كان نسبة معينة بأن يكون النصف فهذا سائغ، لأن أي شيء يوجد يعني مما حصل فيه ثمرة فإنه يقسم. لكن إذا قال لثمر هذه النخلات أو هذه القطعة من الأرض والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن فيه جهالة، وقد يعني تحصل الفائدة يعني من بقعة دون بقعة، فيستقل أحد الطرفين بالفائدة ويضيع يعني نصيب الآخر. لكن إذا جعلت بنسبة معينة فإن ذلك سائغ، يعني كل ما يحصل يعني يقسم بينهما نصف إذا كان اشترطوا على النصف. وقال: وأما في الورق لا بأس، يعني أجار، يعني يستأجر بالورق، يعني وأن تستأجر الأرض بورق هذا سائغ وجائز، وأما أن تستأجر ببعض ما يخرج منها وهو غير معلوم فهذا غير جائز. أما إذا كان معلوم النسبة، معلوم النسبة بأن يكون ربع أو ربع ثلاثة أرباع أو نصف ونصف، فإن ذلك سائغ. وأما إذا كان يعني ما ينبت هذه البقعة وما تنبت هذه البقعة هذه لي وهذه لك، فهذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى أن أحد الطرفين يستفيد والثاني لا يستفيد شيئا.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة.
نعم، سفيان بن عيينة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري
أنه قال سمعت حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها.
ثم قال: باب ما ينهى عنه من الشروط.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
ما لا يجوز من الشروط في النكاح، يعني بهذه الترجمة أن ما كان غير سائغ من الشروط في النكاح فإنه لا يعتبر ولا يعول عليه. وذكر هذا الحديث الذي في آخره الشرط المتعلق بالنكاح، وهو أن المرأة يعني عندما يأتي إنسان يخطبها تشترط أن يطلق زوجته التي في عصمته، فهذا لا يجوز هذا الشرط، لأن ولهذا قال يعني أنها تكفى ما في إنائها، يعني معناها أنها يعني الإناء الذي كان عند الزوجة الأولى تكفأه وتضيعه عليها، وذلك بإبعاد زوجها عنها وكونه يطلقها ويكون مفاصلة بينهم، فهي إما أن تدخل وإما أن تعتذر. أما أن تشترط أن يطلق زوجته التي عنده فهذا شرط لا يصح وشرط لا يجوز. لكن هناك مسألة، وهي أنها إذا يعني عندما يخطبها تشترط عليها لا يتزوج عليها، يعني ما اشترط طلاق أحد، ولكنها عند الزواج اشترطت أن لا يتزوج عليها، ما تريد أن يكون لها ضرة، وإنما أن تكون وحدها، فإذا دخل على هذا الشرط فإن ذلك سائغ لا بأس به، لأنه إذا كان ما يعجبه يتركها، إذا كان ما يعجبه يتركها، ما هو يعني هو في سعة ليس ملزم. فإن أراد أن يعني يلتزم بالشرط يقدم، وإلا يتركها ويبحث عن غيرها. أعد الحديث.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبع حاضر لباد.
لا يبع حاضر لباد، لأن البادي إذا جاء وجلب على السوق ثم يأتي يعني أحد أصحاب الدكاكين فيقول لا تبيعه، لأنك لو بعته يصير رخيص، لكن اجعله عندي وأنا أبيعه لك، وأنا أبيعه لك ويأخذ يعني عمولة على ذلك، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيعني فلا يجوز مثل ذلك، لا يبع حاضر لباد. لكن لو جاء الحاضر البادي وقال: أنا ما أريد أن أبيع، ولكن أريد أن أجعل عن صاحب دكان يبيعه، ما في بأس، يعني إذا صار صاحبه ما أراد أن يبيعه ولكن أراد يجعله عن صاحب دكان يبيعه، هذا لا بأس به. وأما الممنوع منه أن يكون يعني صاحب الباء الحاضر هو الذي يعني جاء يطلب منه أنه يبيعه له، وقال أن هذا أحسن لك وأن هذا أكمل لك. لا يبع حاضر لباد. وإيش؟
ولا تناجشوا.
ولا تناجشوا يعني النجش هو الزيادة في السلعة، يعني هو لا يريد شراءها. نعم.
ولا يزيدن على بيع أخيه.
ولا يبيعن على بيع أخيه، بأن يكون إنسان باع سلعة وهم في زمن خيار، يعني باع سلعة على شخص معين وبينهم خيار ذات أيام، فيأتي رجل للمشتري وهو في زمن خيار يقول: ردها على الذي باعك وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، هذا لا يجوز. نعم.
ولا يخطبن على خطبته.
ولا يخطب على خطبته، يعني إذا عرف أن إنسانا تقدم لخطبة فإنه لا يقدم على خطبة صاحبه. نعم.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها.
وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث في باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يعني بل إن أرادت الزواج تدخل وتكون مع ضرتها, وإن أرادت وإن لم ترد ذلك فإنها تعتذر وتجعله يعني يبحث عن غيرها. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن معمر
بن راشد
عن الزهري عن سعيد
سعيد بن مسيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم, فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد, وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
ثم ذكر بابه
الشروط التي لا تحل في الحدود.
الشروط التي لا تحل في الحدود, يعني الشروط التي يعني تسقط حدا يعني أو يترتب عليها إسقاط حد, يعني فإن هذه غير جائزة. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان, فقال أحدهما: يا رسول الله, اقضي بيننا بكتاب الله. وفي بعض الروايات: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فهذا الحديث مر في درس قريب يعني في كتاب الصلح, وأن يعني قد أورده المصنف رحمه الله في كتاب الصلح لهذا الذي حصل بين الرجلين والد العسيف وزوج المرأة التي حصل الزنا بها. فيعني وأورده هناك يعني وفيه ألفاظ يعني غير واضحة, لأنه قال هناك الأعرابي, وأن الأعرابي هو الذي قال. وأما ذا الحديث فهو واضح, لأنه ذكر أن الرجل الأول يعني قال: اقضي بنا بكتاب الله, والثاني قال: نعم, اقضي بنا بكتاب الله وأذن لي, وهذا من حسن أدبه. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا, يعني إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, يعني أنه بسبب الخلطة في البيت والخلوة في البيت حصل هذا, وأنه لم يكسر بابا ولم يتزلق جدرانا, وإنما كان في البيت, وهذا من أخطر ما يكون يعني في يعني الذي يسهل الوصول إلى الفاحشة, كون الاختلاط يكون بين الرجال والنساء وتحصل الخلوة, ثم بعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه. فهو يعتذر لما حصل لابنه, وأن سببه المخالطة والخلوة التي يعني كانت, وهذا يعني يوضح أن هذا هو السبب, وأن الزنا إنما حصل بسبب ذلك. ولهذا الحذر يعني من ترك الخادمات يعني ينفردن بالرجال ويتصلن بالرجال أو يختلطن بالرجال, وكذلك الرجال السائقين أو الخدم من الرجال لا يختلطون بالنساء ولا يتصلون بالنساء, وإنما يكونون بعيدين عن النساء إذا ابتلي الناس بهم. وأما أن يترك البيت يعني فيه رجل وامرأة والشيطان هو الثالث, فإنه يحصل ما لا تحمد عاقبته. فهذه الجملة التي فيها الاتفاق الذي حصل بين الوالد العسيف وبين يعني زوج المرأة التي زني بها, يعني هي محل إرادة الحديث هنا وهناك, يعني في كتاب الصلح وفي كتاب الشروط, يعني في في الحدود. باب الشروط في
الشروط التي لا تحل في الحدود.
الشروط التي لا تحل في الحدود. وهذا يعني الشرط ما هو واضح يعني في هذا، وإنما الواضح هو الصلح، لأن القضية هي قضية اصطلاح يعني على إسقاط حد، اصطلاحا على إسقاط حد بناء على ما فهمه من أهل الجهل والذين لا علم لهم علم بشرع، لكنه لما رجع إلى العلم وبينوا له رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه يقضي بينهم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحاصل أن هذه الرواية وهذه الطريق هي الطريق الواضحة الجلية التي لا خفاء فيها، بخلاف الرواية السابقة التي يعني فيها أن الأعرابي هو الذي يعني تولى الكلام وقال إن ابني كان عسيفا، وإنما الذي كان ابنه عسيفا هو الثاني الذي يعني قال إذن لي، قال نعم اقضي بيننا، وفي هذه الرواية قال إذن لي نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: إن اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين وماتت الدابة قبل أن يصل، فهل يضمنها ويرجع ثمنها للمشتري؟
لا، ما يضمنها، هي في ذمة المشتري وعلى يعني في ملك المشتري يعني، ف يعني الرجل يعني إذا كان ما حصل منه اعتداء ولا حصل منه إهمال يعني فإنه لا يلزم هذا، مثل المؤتمن على شيء، المؤتمن على شيء فإنه لا يضمن إلا إذا كان فرط، فهذا إذا لم يكن فرط فإنه لا ضمان عليه، لأنها تلفت على حساب مالكها.
أحسن الله إليكم. إذا اشترطت المرأة على الرجل بألا يتزوج غيرها فتزوج الرجل بدون رضا المرأة، فما الحكم؟
أبد، لها أن تتخلق، لها أن يعني تطالب بطلاقها أو حصول الفسخ، لأن هذا شرط يجب الوفاء به.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.